إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كانت الإشارة إلى بعض مسائل آداب الطعام، ومن ذلكم ما كان من موضوع الحمد عند الفراغ والصيغ الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالأكل مما يليك، وما يخرج عن هذه الصورة، وهكذا ما يتعلق بعدم الاتكاء في الأكل، وصور هذه المسألة وحكم المسألة، وأشرنا إلى بعض مسائلها، وهكذا أيضا الأكل بثلاثة أصابع، وعلى ماذا تحمل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم كانت الإشارة إلى مسألة لعق الأصابع وأخذ ما تناثر من الأرض من الطعام. ومما يضاف أيضا إخواني في الله من آداب الطعام عدم الإسراف في الأكل، وهذا مما يناسب ذكره في هذا المقام، عدم الإسراف في الأكل، وذلك لقول ربنا جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربنا سبحانه وتعالى منع من الإسراف في حال الطعام والشراب. والإسراف في حال الطعام يذكر العلماء أن له صور، صور الإسراف في الطعام له صور. من صور الإسراف في الطعام أنك تكثر منه لدرجة الشره أو المضرة، لدرجة الشره أو المضرة. ومن صور الإسراف أنك تنتقل من الحلال إلى الحرام، هذا إسراف في الطعام، تترك ما أحل الله لك ثم تتحول إلى ما حرم الله. ومن صور الإسراف في الطعام أيضا أنك تزيد في ألوان الأطعمة والأشربة وأنت لست بحاجة إليها، كحال المترفين الذي في المائدة الواحدة يكثر من الأشكال والألوان، سواء كان هذا في بيته مع قرابته، في زواجاته، في مناسباته يكثر، وهو يعلم أن أكثر هذا سيذهب إلى القمامة، هذا كذلك من الإسراف. وهذه الأنواع من صور الإسراف أشار إليها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية. فشاهد أن الله سبحانه وتعالى حذر من الإسراف فقال: ولا تسرفوا. وكما قلنا من الإسراف عدم الزيادة في الأكل عن قدر الحاجة. ولو تأملت يا عبد الله فيما مضى معنا من الدروس تجد أن الشريعة تطلب منا الاقتصاد في باب الطعام والشراب. مر معنا الأكل بثلاثة أصابع لأنها فيها قلة المؤنة في الأكل. مر معنا المنع من الاتكاء لأنها مظنة الشبع الكثير. وهكذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالإنسان ما ملأ وعاء شرا من هذا العضو ألا وهو البطن، فكلما استكثرت فيه من الطعام كلما ازددت يا عبد الله من أضراره، ولهذا عليك بالاقتصاد. فإن كنت ولا بد فاعلة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وثلث للنفس. وفي هذه الآية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيها التنبيه على هاتين المسألتين. التنبيه الأول فيه أن الإنسان عليه أن يأكل، عليه أن يشرب، وكلوا واشربوا، لأنه قوام الحياة. وهذا يجرنا إلى مسألة وهي موجودة عصرية عندنا، ما يسمى بالإضراب عن الطعام، يفعله جماعة من الناس من باب ما يسمى باسترجاع الحقوق، الإضراب عن الطعام. هذه مسألة تكلم عليها العلماء، ممن تكلم عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذكر أن الإضراب عن الطعام إن كان يؤدي إلى ضرر الإنسان فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. وأما العلام بن عثيمين رحمه الله تعالى قال إذا كان الإضراب أوصل الإنسان إلى أن يموت، قال فهو قاتل لنفسه، فهو قاتل لنفسه. فربنا أمر قال وكلوا واشربوا، والأمر الثاني قال ولا تسرفوا، فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن الإسراف، ومن ذلكم كثرة الطعام. ومما يدخل كذلك في التنبيه على مسألة أن الشرع يأمر بالإقلال، النهي عن ماذا؟ عن القرن في التمر، وذلك بأن تأكل تمرتين مع بعض، فإن هذا قد جاء في حقه النهي، جاء في حقه النهي. ففي البخاري من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، رواه أبو داود. ولماذا نهي عن الإقران؟ أنك تأتي مباشرة إلى الرطب فتأخذ من حبتين تبلعهم بلع، لأن هذا شره، لأن هذا شره، وعليك أن تقتصد في طعامك، فتكفيك التمرة الواحدة، تكفيك التمرة الواحدة، فإن كنت ولا بد فاستأذن من أخيك إذا أذن لك فذاك. ومن أهل العلم من حمل هذا الحكم في حال الفقر والضيق وحاجة الناس، فإن لم يكن هناك فقر فلا بأس. ومن أهل العلم من ألحق بهذا الحكم ما كان شبيها بالتمر كالزبيب فلا تقرن، كالعنب لا تقرن، هذا من باب القياس استخدمه جماعة من الفقهاء، وإلا فإن النص جاء في حق التمر. هنا تأتي مسألة ونحن في هذا الباب النهي عن الإسراف في الطعام، ما حكم من يأكل الأكل الكثير والذي يضره؟ ونعني بالإضرار مثلا أن يؤدي إلى مرضه. إنسان يعلم أن الأكل من هذا الطعام بعينه سيجلب عليه مرض، قد عرف هذا بالعادة، يجلب عليه بالمرض أو يجلب عليه بالتخمة، يأكل يأكل إلى درجة التخمة، التخمة حتى أن بعضهم ما يستطيع أن يتنفس، فتراه بعد هذه الوجبة الدسمة الذي أكل وأكل فيها تجد أنه يفك الحزام، عل وعسى أن يدخل شيء من الهواء، ولربما ما استطاع. فهذا الفعل ما حكمه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة هذا، بينما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صرح بالحرمة وأن هذا حرام، فقال رحمه الله تعالى قال إن كان للإنسان، فإن كان الإنسان يخشى من أكله تأذية أو تخمة فإنه يحرم عليه الأكل. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه من هذا الطعام تخمة أو يخشى تأذية فإن هذا الطعام يحرم عليه. ولهذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا يحرم على المسلم أن يكثر من الأكل وجبة تضره أو على وجه يضره. إذا كان هذا يضرك يا عبد الله لا تفعل. لكن إخواني في الله، مع المنع من مسألة الشبع والشره، لكن لا بأس أحيانا أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، يصل أحيانا لا بأس، ودليل ذلك ما كان من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يسقي أبا هريرة، فكان يسقيه ويقوله اشرب أبا هريرة اشرب، فكان يشرب ويشرب ويشرب
حتى وصل أبو هريرة إلى حد الشبع، قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني ما استطعت. فهنا أبو هريرة وصل إلى حد الشبع، والنبي أقره بل أعانه على هذه المرحلة، لكن متى؟ هذه أحيانا، هذه أحيانا لا بأس، إذا جاءت لك فرص بمثل هذه الفرص من هذا الطعام لا بأس. لكن نتكلم عمن هو في كل وجبة، في كل وجبة ما يقوم إلا وقد وصل إلى حد الشبع في فطوره وفي غداء وفي عشاء، في كل وجبة. لا يا عبد الله، هذا يذم، هذا يذم. فإن كان هذا الشبع أوصل إلى المضرة والأذية فإنه يحرم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة أخرى أخواني في الله، هل من الإسراف في الطعام أن يأكل الإنسان ما يشتهيه؟ أحيانا الإنسان عنده قدرة، اشتهى طعاما ما فاشتراه وأكله، في اليوم الآخر، في اليوم الآخر اشتهى طعاما فاشتراه وأكله، وهكذا قس، كلما جاء في خاطر الطعام وهو قادر على شرائه اشتراه وأكله، هل هذا يدخل في باب الإسراف؟ نعم، بعض الفقهاء يذم هذه الحالة ويرى أن هذا من الإسراف في الطعام. أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت اشتريت، جاء هذا أثر، لكن حملوه على أن هذا منهي عنه، أن هذا من الإسراف، والصحيح لا، ما نستطيع أن نحكم على أن هذا من الإسراف، بل هذا من ماذا؟ من أخذ نعمة الله عليك التي أقدرك الله على فعلها. فإذا كان هذا من غير كلفة فلا بأس، لكن نقول نعم قد يصل إلى حد الإسراف إن كان هذا الطعام باهظ، باهظ، وما هناك داعي لأن تشتريه، فقط فقط إلا أنك تنال كلام الناس، تذهب إلى مطعم لربما يبيع هذه الوجبة المعروفة عندنا بألف تباع بأربعين ألف فقط، هكذا أسعار خيالية، فيشتري هذا الطعام، هذا لا يجوز، هذا إسراف، لأن فيه عندك ما يغنيك من بذل هذا المال لغير حاجة، من بذل هذا المال لغير حاجة. فالشاهد أننا نقول في أصل المسألة كونك تأكل ما اشتهيته يا عبد الله لا يصل هذا الأمر إلى حد الإسراف، وإنما هذا من التنعم بنعمة الله التي أنعمها الله عز وجل عليك. كذلك بإخواني في الله من آداب الطعام، الشيء بشيء يذكر من هذا الباب يجرني الحديث إلى مسألة الذي يمتنع عن أكل اللحم، الذي يمتنع عن أكل اللحم، وهذا كردة فعل من الناس من يأكل ما يشتهي، ومن الناس من يقطع عنه الحلال كالذي يحرم على نفسه أكل اللحم، وما يسمى بالنباتيين، ولهم في ذلك نظرات. فإن فعل ذلك من باب التزهد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه: أقوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، بعض الناس يترك اللحم لأنه ما يستطيع، ما اعتاد على هذا، هذا أمر آخر، لكن حديثنا حول من يقدر عليه لكن تركه تزهدا، تركه تزهدا أو كاد أن يحرمه على نفسه، هذا خلاف السنة. من آداب الطعام إخواني في الله، وهذا فصل آخر من آداب الطعام، يكون عند الاجتماع، يكون عند الاجتماع، وهذا من وهذا الأدب وهو من الآداب العظيمة التي هي رأس المسألة وتتفرع منها مسائل، أن الإنسان في أكله يحرص على أن يكون في جماعة إذا استطاع، إذا استطاع أن يأكل في جماعة يأكل معهم. ولهذا قد جاءت الأحاديث في هذا الباب كما قال عليه الصلاة والسلام: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي أربعة، رواه مسلم. طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي أربعة، بركة، يجعل الله عز وجل بركة في الجمع. وهكذا ما جاء من حديث وحش بن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون، لعلكم تفترقون. فقالوا: نعم. قالوا: نعم نفترق. فقال عليه الصلاة والسلام: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. فأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع على الطعام، فإن هذا محل البركة والوفرة والكثرة. شعرتم بهذا أو لم تشعروا؟ وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث جابر، والذي رواه أبو يعلى، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث قال: هذا الذي ينبغي للجماعة، أن يكون طعامهم في إناء واحد، قال: ولو كانوا عشرة أو خمسة اجتمعوا. إذا كان هناك إناء يقع من غير مزاحمة يسع العشرة، كما يوجد في بعض الأنحاء هناك صحون كبيرة تجمع هذا الطعام ويؤتى بهذا العدد، عشرة يأكلون أو صحن أقل، خمسة يجتمعون، فإن الجمع مظنة للبركة والشبع، وهذه بركة جعلها الله لهذه الأمة. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم أن من عادة العجم أنهم يأكل كل إنسان منهم على حدة. هذه مسألة، هذه الخصلة ذكرها شيخ الإسلام عن العجم في زمنه، وهي موجودة إلى الآن. إلى الآن من عادات الغرب، من عادات العجم، ما عندهم الذي عندنا من هذه العادة الحميدة. تجد أن ثلاثة أربعة مثلا من أرض العجم إذا دخلوا مطعم، فإذا طلبوا طعاما كل واحد يأخذ صحن لوحده، كل واحد يأخذ صحن لوحده. هذه عادة اعتادوها، ولهذا قلت عندهم البركة. لكن بخلاف الأمة الإسلامية ومن تربى على هذه الأحاديث النبوية، إذا دخلوا تجمعوا، طلب واحد تجعل الصحون مع بعض، بسم الله كلوا، يأكلون مع بعض، فتزداد فيها البركة، ويبقى من الطعام ما يبقى، يبارك الله جل وعلا في هذه الأطعمة. فالشاهد إخواني في الله أن مما يعتبر من محاسن ومن آداب الأكل، الأكل في جماعة وعدم التفرق، وهذا الذي يحصل في بيوتنا، ولله الحمد أن الإنسان يحصل ماذا؟ يجتمع مع أهله، ومن كان في عزبته يجتمع. لكن تأمل يا عبد الله، حين التفرقة، لما يتفرق الطعام تجد الخلل، يقع النقص. هذا حاصل في بيوتنا وفي غير بيوتنا، إذا كان القدر قد وجد وكل يأخذ غدا ويخرج، فتجد التالي ما يجد شيء، مع أن الكمية هي هي، لكن مع التفرق يقل، لكن مع وجمع الكلمة ووضع الطعام على الجميع فإن الله يبارك فيه. كذلك من آداب الطعام وخاصة مع الجمع عدم العيب. لا تعيب الطعام يا عبد الله الذي قد طرح أمامك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وجاء في رواية مسلم: وإن لم يشتهه سكت. هذه طبيعته وسنته، كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتهى طعاما أكله، وإذا كره هذا الطعام تركه، وفي رواية سكت ما يزيد. وإن كان هذا الطعام قد كرهه لكن ما يخرج منه عيب، ما يعيب الطعام الذي أمامه عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام يحمل على الماذا؟ على الطعام المباح الذي أحله الله، لا تعيب. لكن إذا كان الطعام حرام فلك أن تعيبه، لك أن تعيب هذا الطعام، كأن ترى مأدبة فيها طعام لحوم الخنازير، أو عند النصارى، أو عند من يتساهل في أكل الحرام من هذه المأكولات المحرمة لك أن تعيب، يقول إيش هذا، أعوذ بالله، إيش من هذا، عب، لأن هذا الطعام ما أحله الله ولا أباحه الله، لك أن تعيبه، وإنما السكوت والكف عما أباح الله وأحل الله هذا الطعام. ولماذا الإنسان عليه أن يكف عن عيب الطعام؟ قال العلماء: لما في عيبه من كسر لقلب صاحبه، صاحب الطعام هذا الذي أعد الطعام لك سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان في بيتك أو زميل لك، قد تعب فيه، قد تعب فيه في إعداده وإصلاحه على أحسن ما يكون، هكذا ظنوا. فلما تعيب هذا الطعام قل إيش إيش هذا الطعام، الله المستعان، تكسر الخواطر. والإنسان مجبور على جبر الخواطر، وخاصة من إخوانه، وخاصة الذي يحاول أن يتفنن معك. ولهذا قال العلماء في هذا السلوك وهو عيب الطعام فيه أيضا من الرعونة وقلة الأدب، من الرعونة وقلة الأدب، فلا يجاز الإحسان إلا بالإحسان، أو اسكت، لا تقابل الإحسان بالإساءة، هو أحسن إليك. وهكذا مثله في بيتك، لربما المرأة تجهز الغداء ولها ساعات وهي حريصة كل الحرص على أن تتقن هذا الطعام، ففي يوم من الأيام أخلت بهذا، أخلت بالطعام، زاد الزيت، زاد الملح، نقص الملح، صار شيء، زاد النار فاحترق الطعام، يقع، هي بشر ليست معصومة وليست رجل آلي معير على كمية معينة، بشر يعتريها ما يعتري البشر من النقص والخلل. فإذا صار هذا شيء لا تعيب، لا تعيب الطعام، إن اشتهيته كل، وإذا لم تشته وكرهته فاسكت أو اترك، اسكت أو اترك. هذا من الأدب الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومما يدلل به على هذا عندما قرب لنبينا لحم ضب، لحم ضب، والنبي قد عاف هذا اللحم، عافه، كره هذا الطعام لحم الضب، فماذا فعل؟ سكت، ما فعل، ما قرب، ما كل، حتى علم الحضور في شيء، فسألوه لما يا رسول الله تأكل منه؟ قال إنه ليس من أكل أهل بلادي. انظر إلى قمة الأدب، ما قال هذا طعام كذا ولا عابه أو إيش صنعتم أو ما سألتم أنا إيش أحب ولا مش ما أحب، سكت، طعام ما عجبه ابتعد. فلما سئل عن أخبارهم بعلته أن هذا لم يكن من أهل، من طعام أهل بلده، فأجدني وعافه. فكان هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلماء أنه ليس من الأدب أن تقول هذا مالح وهذا حامض، هذا نعم قال به لكن ليس بصحيح، هذا نعم يحمل أنه لا يجوز هذا إذا أردت العيب، لكن إذا أردت الإصلاح فلا شيء في ذلك. فرق، فرق بين أنك تنتقد الطعام لعيبه ولإنزال منزلته، وبين أنك تنتقد الطعام لكي تصلح من حاله. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: أما إذا أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود لمثل ذلك، فقال فهو جائز. إذا أراد أن يعيبه عند أهله، يعني رأيت أن المرأة أصبحت تعتاد على هذا المقدار، وهذا المقدار ما يناسبك، أنت صابر محتسب أول يوم ثاني يوم، لا، إلى متى يا صبر؟ لا، أعلم، أعلم. فقال حتى لا يعود إليه، قال فهذا جائز، بل هو من التعليم، وهنا لم يعيم الطعام ولكن أراد أن يعلم أهله. ففرق بين الانتقاد الذي يحصل به الانتقاص وبين الانتقاد الذي يحصل به التعليم. ومن آداب الطعام الذي أذكرها كذلك في هذا المقام، وهو مدح الطعام، وهذا عكس الباب الذي سبق. الباب الذي سبق من آداب الطعام عدم ذم الطعام، والأدب الذي الآن هو مدح الطعام، هذا من الآداب، إن استطعت أن تمدح امدح الطعام. ولهذا بوب العلماء في بعض كتبهم قالوا باب المدح، قال مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه، مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه، هذا باب بوب عليه الإمام النووي في كتاب الأذكار. هذا باب بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الأذكار من أبوابه، باب مدح الطعام، تمدح الطعام. ثم استدل رحمه الله تعالى بما رواه مسلم في صحيحه عندما طلب نبينا صلى الله عليه وسلم إدام، قال الراوي: فلم يجدوا إلا الخل، إلا الخل فقرب له، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. نعم كلمة مدح، مدحنا معناه خل، خل، ومع ذلك مدحه عليه الصلاة والسلام. والإدام هو الذي يؤتدى به، الذي يؤكى به مع الخبز، هذا الإدام. أراد النبي إدام فما وجدوا إلا الخل، فمدح، مدح نبينا الحاصل. وهذا من الأدب، فإذا قرب إليك يا عبد الله أحيانا تذهب إلى مكان وجهزوا لك تعال عندنا عشاء، فتأتي إلى العشاء فإذا بالعشاء على قدر الحال، ما شاء الله، قل امدح، ما شاء إيش الطعام كلفتوا أنفسكم يا إخوة، ما ينبغي هذا. طيب، هذا من آداب الطعام، من محاسن أهل الإسلام. وهنا فائدة في قول نبينا نعم الأدم الخل، هل معنى ذلك أن الخل أفضل من الجميع؟ الجواب لا، ليس هذا المعنى، وإنما النبي مدح الحاصل، مدح الحاصل. لهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال: هذا ثناء على الخل بحسب الوقت، لا لتفضيله على غيره، لا لتفضيله على بعض الناس يظن أن هذا خلاص عن أفضل إدام إطلاقا الخل، لا، ليس هذا المقصود، وإنما على حسب الوقت. هذا الموجود مدح نبينا الموجود، وإلا اللحم أفضل من الخل، اللبن أفضل من الخل، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. مسألة أخيرة إخواني في لا أختم به المجلس، وهو مما يذكر من آداب الطعام، وقد يستنكر هذا بعض الناس لكن هذا يذكره العلماء: التحدث عند الطعام. لا بأس، لا بأس عند تقريب الوجبة أن يكون هناك تناول وتداول للأحاديث بين الناس عند الآكلين، بل بعضهم جعل هذا من الآداب، من الآداب أن يكون هناك حديث، لا يكون هناك صمت. هذا يوجد بعض الناس عندهم غلو في هذا الباب، بعض الناس أعرفهم في باب البيوت وهكذا عندهم يربون الطفل، انتبه، جاء الطعام سكتة لا كلام، ويأكلون صمت، وإذا رأوا أحد يتكلم مع أخيه قال بس الطعام، إيش هذا؟ إيش في صلاة؟ ما هذا الأدب؟ هل هذا قد أمر الله به؟ هل قد حث عليه نبينا؟ الجواب عكس، الجواب دلت الأدلة على عكس هذا، على أن النبي ومن معه كانوا يتحدثون أثناء الطعام. ومما استدل به العلماء على ذلك الحديث الذي قد مضى معنا: نعم الأدم الخل، هذا متى قاله نبينا؟ على مائدة الطعام، قاله نبينا على مائدة الطعام. فقال العلماء: فلا بأس في تبادل الأحاديث، بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب الكلام على الطعام، باب استحباب الكلام على الطعام. وذكر حديث جابر الذي مضى، بل قال الإمام الغزالي، قال: من آداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكلهم بالمعروف. وانتبه لهذا القيد، من آداب الطعام أخذ أطراف الحديث لكن بالمعروف، فإن كان الطعام، فإن كان الكلام ليس بمعروف لا تتكلم. مثال أن تتكلم بكلام فاحش لربما أثار استقذار الآخرين، لا تتكلم بهذا الكلام، أو أنك تتكلم بكلام لربما كان فيه أن يظهر الطعام من خلال فمك، بعض الناس إذا يتكلم وهو يأكل فيخرج الطعام أمام الناس، والذي يراه يا أخي أغلق الفم حفظك الله، إيش هذا البلاء؟ فلا، إذا كان كلامك يؤدي إلى اشمئزاز الناس والاستقذار الناس، لا يا عبد الله أسكت، أسكت ولا تشغل الناس بك. لكن إذا كان الكلام بالمعروف، كيف حالكم، يا حياكم الله، مرحبا، تفضلوا كلوا، يا فلان تريد شيء، يا حياكم الله، وإن فلان ما حد رأك، هذا لا بأس به، هذا من شيم الكرام، وهي من محاسن الإسلام الذي دل عليه الأدلة. نقف إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.